8 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير يا وقت المستمعين الأعزاء إنما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحية أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة إن التقدم السياسي في العراق ليس بالقدر الذي يتمناه. وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض إن أكبر تحد يواجه العراق هو تسوية الخلافات بين مكونات شعبه من الشيعة والسنة والكرد. ونوه أوباما بتحسن الوضع الأمني رغم عمليات التفجير الأخيرة، لكنه قال إن الوضع الأمني ما زال يتطلب مزيدا من العمل. وكان 13 شخصا على الأقل قتلوا اليوم وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في السوق الرئيسية لبيع الدراجات النارية المستعملة وسط بغداد. وقالت مصادر وزارتي الدفاع والداخلية أن الانفجار وقع في ساحة النهضة في حوالي الساعة 9 صباحا حين كانت السوق مزدحمة بالمواطنين. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية أن 5 من عناصر الشرطة قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة. قررت الحكومة اليمنية تعيين أول سفير لها في بغداد منذ حرب 2003، ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية طلب عدم ذكر اسمه أن الدبلوماسي المتمرس علي البوريجي سفير اليمن السابق في البحرين سمي لتولي منصب السفير اليمني في بغداد. وكانت 6 دول عربية قررت إعادة سفرائها إلى بغداد، هي مصر وسوريا والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية. أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة بشجاعة الإيرانيين الذين أعربوا عن احتجاجهم على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إنها شهادة على سعيهم الدائب من أجل العدالة. وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض إن حقوق الشعب الإيراني في التجمع والتعبير بحرية وإسماع صوته تشكل تطلعات عامة. وأشار أوباما إلى أن الحوار المباشر مع إيران سيتوقف على مجرى الأحداث. وكان مجلس صيانة الدستور في إيران أكد مجددا اليوم أن تزويرا لم يحدث في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد وشككت المعارضة بنزاهتها. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كخوداي أن مجلس صيانة الدستور بعد 10 أيام من التدقيق لم يجد أي مخالفات كبيرة. دعت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط اليوم الجمعة إسرائيل إلى وقف نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وفتح المعابر الحدودية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الثماني في تريستا الإيطالية إننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات بما في ذلك النمو الطبيعي وإزالة كل الحواجز وفتح المعابر. وأضاف بان أن هذه ستكون البداية الأولى للتوثق من تنفيذ المقترحات التي تقدمت بها الرباعية. وأكد أن اللجنة الرباعية تسعى جاهدة إلى استثمار الأجواء الإيجابية التي سادت عقب خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة. وتضم اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. تجمع عشرات الآلاف اليوم الجمعة في وسط العاصمة الأفغانية كابول لتأييد الرئيس حامد كرزاي في أول تظاهرة حاشدة قبل الانتخابات المقررة في 20 آب المقبل. ونزل آلاف الأشخاص بينهم الكثير من الأفغان الهزارة الذين كانوا يعارضون كرزاي في السابق إلى الشوارع بعد المشاركة في الاجتماع الذي عقد في ملعب رياضي. وينتمي كرزاي إلى البشتون الذين يشكلون الأغلبية في أفغانستان. وكانت الحملة الانتخابية بدأت في أفغانستان منذ 10 أيام، واجتماع اليوم هو الأكبر حتى الآن. ونقلت وكالة رويترز عن مدير حملة كرزاي الانتخابية أن 30,000 شخص تجمعوا في الملعب للتعبير عن تأييدهم لرئيس أفغانستان. نقل عن مسؤولة أمريكية قولها اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة لتفتيش سفن كوريا الشمالية التي يشتبه بأنها تحمل بضائع ممنوعة. وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ميشيل فلورنوي اجتمعت في سيول اليوم مع مسؤولين كوريين جنوبيين في إطار التحرك الأمريكي لحشد التأييد الدولي لتشديد العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ بعد تجربتها النووية الثانية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن فلورنوي أن الولايات المتحدة تستبعد استخدام القوة لتفتيش سفن كوريا الشمالية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم الآن سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. ومن العناوين: دعوات لإخلاء القاعات والمنتديات الرياضية من القوات الأمريكية والعراقية، وهناك متابعة للأوضاع في إيران. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني ليجيبا على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية، وذلك عبر برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم. المفوضية تنظر في إمكانية إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم بالتزامن مع الانتخابات. ومع قرب انسحاب القوات الأمريكية من المدن، من يقتل المدنيين العراقيين؟ تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبا من برلمان إقليم كردستان لإجراء استفتاء عام على قانون دستور الإقليم الذي تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة في جلسة البرلمان يوم الأربعاء. نواب عراقيون اعتبروا إقرار برلمان إقليم كردستان دستورا خاصا بالإقليم يشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظتي ديالى ونينوى المتنازع عليهما ضمن أراضيه، قنبلة جديدة تنسف عملية بناء العراق الجديد وخطوة تهدد الأمن والسلام في البلاد بحسب تعبيرهم. جاء في الدستور الذي صوت عليه برلمان كردستان أن الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالة، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968. عضو الكتلة العربية المستقلة النائب عبد مطلق الجبوري أبدى اعتراضه وقال لإذاعة العراق الحر:
أولا يتناقض مع الدستور العراقي، اثنين يثير مشاكل ليس وقتها، ويدعو إلى ضم أقضية ونواحي في الموصل وضم كركوك كلها وضم جزء من ديالة وضم جزء من صلاح الدين، فهذا غير مقبول وليس الوقت وقت. ولكن أعتقد بجانب دعائي وسياسي لغرض كسب الشارع الكردي لأغراض انتخابية.
وللنائب عن جبهة التوافق نور الدين الإحيالي تبريره الدستوري بالاحتجاج على دستور الإقليم وديباجته خلال حديثه للإذاعة، حيث قال:
نعترض على هذا الدستور بشكل مطلق، أن هذا المشروع هو مخالف للدستور العراقي النافذ، وخاصة في المادة 13 التي تؤكد على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. فهذه مخالفة دستورية فيها تجاوز على إرادة الشعب العراقي الذي صوت على هذا الدستور، وفيها استفزاز للقوى السياسية والشعب العراقي بهذه المطالب التعجيزية وهذه المطالب غير المبررة، وهذه المطالب التي تؤكد على وجود أطماع حقيقية في أراضي العراق، وكذلك في هي استفزاز كبير، وخاصة في الديباجة التي تقول بأن كردستان العراق لم تكن جزءا من العراق العربي يوما من الأيام.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنشي استغرب ردود الأفعال التي احتجت على دستور الإقليم وتوقيت طرحه للاستفتاء، وقال موضحا:
وقد مارس إقليم كردستان حقه الدستوري المذكور في المادة 120 من الدستور الاتحادي، هذه المادة تنص على أنها للإقليم دستور، وهذه الخطوة مرحب بها من قبل جميع القوى العراقية الوطنية والديمقراطية التي تريد بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتؤمن بالشراكة الحقيقية لبناء الدولة، وفي نفس الوقت موضع النقد والضد من قبل بعض القوى التي تأبى إلى الآن بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات في العراق، كما أن هذه القوى وقفت في السابق ضد كل التطلعات والخطوات نحو بناء هذه التجربة الرائدة في عراقنا الحديث.
من جانبه اعتبر رئيس قائمة التغيير في إقليم كردستان نجروان مصطفى الدستور الذي أقره برلمان الإقليم باطلا، ونقلت وكالات الأنباء عنه أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن في شرعيته. وقال مصطفى أن الناخب الكردي يتعرض لضغوطات شديدة سياسية ومالية من قبل الأجهزة الحكومية لإجباره على إعطاء صوته لقائمة الحزبين الرئيسيين في الإقليم. عضو مجلس النواب العراقي سعد البرزنشي يرد موضحا:
إنما ورد في دستور إقليم كردستان حول تحديد حدود الإقليم أمر دستوري بحكم المادة 143 من الدستور العراقي الاتحادي، وبخصوص ذكر المناطق المتنازع عليها فقد أكدنا ولازلنا نؤكد بأن تحديد هويتها الإدارية متوقفة على شرط تطبيق المادة 140 من الدستور، وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية. أود هنا أن أوضح هذا التوضيح المذكور في البيان، المادة الثانية من مشروع دستور إقليم كردستان تنص على فقرتين، الفقرة الأولى تقول كردستان ككيان جغرافي وتاريخي يتكون من هذه المناطق، هذا ثابت في المراجع التاريخية والجغرافية ولا جدال حول هذا الموضوع، إذا نظر الأمر بشكل منصف، ونحيلكم في هذه المناسبة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أوفدتها عصبة الأمم في سنة 1924 لتتأكدوا مما نقول.
من جهته قال رئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي في مؤتمر صحفي إن دستور الإقليم الذي أقره البرلمان قابل للتعديل، شريطة أن يجري هذا التعديل بعد تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتحديد مصير أوضاع المناطق المتنازع عليها. من جانب آخر قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات أنه تسلم طلبا من برلمان إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع انتخابات رئاسة الإقليم والبرلمان المنتظر إجراؤها في 25 من الشهر المقبل. فرج الحيدري وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر قال:
المفوضية حولت هذا الملف إلى قسم العمليات وأقسام أخرى، لكل قسم إلى باختصاص شيء معين، قسم اللوجستية، قسم بناء القضاء، قسم التواجد الجماهيري، هذول طبعا شكلنا لجنه لدراسه هذا المشروع اي الطلب هذا، وان شاء الله احتمال غدا نعطي راينا هل كان ذلك ام لا. وطبعا بما نحن على ابواب تحضير الانتخابات برلمان كردستان ورئاسه الاقليم، تقريبا كل الاجراءات موجوده، يعني سواء كان بالنسبه الى محطات الاقتراع، الى موظفين الاقتراع، الى المراقبين، الى الحملات الإعلامية، يبقى الآن موضوع الصناديق وموضوع بعض الإجراءات الأخرى والحملة الإعلامية. لذلك حولنا هذا الموضوع إلى هذا المجلس غدا ستعطي رأيها طبعا مع الفريق الدولي المتحدة، وبالتالي نحن بإمكانية أن نحدث
فيما لو يعني القول أكو بإمكانية لتنفيذه. هل هذا يعني أن هناك ستكون بطاقة منفصلة تشير للموافقة من عدمها؟ هل يعني أن هناك لازم صندوق خاص لمثل هذا الاستفتاء آليا؟ تعتقد أن هناك آلية منفصلة لازم تكون أم تضاف لاستمارة الانتخاب العادية؟
نعم طبعا في قانون الاستفتاء هم يحددون هل الإجابة تكون بنعم أو لا. ولذلك لما نحن الأمس هذا الطلب و كان في أيضا الموضوع نعم أو لا، ما نحتاج هي ورقة اقتراع منفصلة عن ورقة مخصصة لرئاسة الإقليم ولرئاسة البرلمان، ورقة بالغ واحد نحتاج لهذا الموضوع، بالإضافة إلى عدد آخر من الصناديق في صندوق ثالث لمسألة الاستفتاء، بالإضافة إلى يحتاج إلى حملة إعلامية لتوعية الناخب. الآن خلينا نروح الناخب على فقط موضوع كيف يصوت أو لا يصوت بالنسبة إلى البرلمان وبالنسبة إلى رئاسة. الآن ورقة لازم أيضا يتم عملية تثقيف خاصة للمواطنين حول كيف يضع الإشارة أمام النعم أو لا.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري متحدثا عن استعداد المفوضية وأجهزتها في تنفيذ الاستفتاء على دستور الإقليم. شكرا جزيلا لكم.
يعني.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. في إشارة لقرب موعد انسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن والبلدات العراقية، تواصل شاشة قناة العراقية شبه الرسمية عرض عداد تنازلي لعدد الأيام المتبقية لموعد الانسحاب في 30 من الشهر الجاري. يأتي هذا في وقت تتكرر فيه حوادث التفجيرات التي تستهدف مناطق وتجمعات مدنية يسقط جراءها مئات من الضحايا بين قتيل وجريح. في أحدث هجوم دموي تشهده العاصمة بغداد قبل أيام من انسحاب القوات الأمريكية، سقط صبيحة الجمعة عشرات من القتلى والجرحى نتيجة انفجار دراجة بخارية في سوق شعبي، وكانت دراجة مفخخة أخرى انفجرت يوم الأربعاء في مدينة الصدر أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة 150 آخرين بجروح. سبق ذلك حادثا ناحية تازة في محافظة كركوك والبطحاء في ذي قار اللذين استهدف المدنيين أيضا. القادة العراقيون دأبوا على إعلان إدانتهم لحوادث التفجيرات الانتحارية والتنديد بالجهات التي تقف وراء تلك التفجيرات. رئيس الوزراء نوري المالكي أقر بوجود تدخلات إقليمية في الشؤون الداخلية لبلاده، لكنه أكد خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد يوم الخميس، أكد قدرة القوات العراقية على تحمل المسؤولية رغم تصاعد وتيرة العنف التي أودت بعشرات الضحايا خلال الأيام الماضية. من وراء هذه العمليات وما الرسالة التي يبغون إرسالها؟ الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي قال إن العراقيين تواقون ليوم انسحاب القوات الأمريكية خارج المدن. النصراوي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
كل القوى المعادية للعملية السياسية والمعادية للديمقراطية من مصلحتها أن تقوم بأعمال من هذا النوع حتى توتر الأجواء. العراقيين تواقين إلى يوم 30 بالشهر اللي راح تنسحب به القوات الأجنبية من المدن، ويعتبروها خطوة على طريق الخروج التام للقوات الأجنبية. فهذه القوى تحاول أن تشوش. أنا أعتقد هذه ما راح يكون عندها التأثير، راح يكون شيء مزعج ما راح يكون عنده تأثيرات استراتيجية.
رئيس الوزراء نوري المالكي قال في بيان له مع تصاعد أعمال العنف في البلاد أنه مع اقتراب يوم 30 من شهر حزيران الجاري يزداد غيظ مثيري الطائفية ومروجي الفتنة ومن يغذيهم بالفكر التكفيري الذي يقف وراء المجازر المروعة التي تعرض لها العراقيون طيلة السنوات الماضية. لكن للرئيس مجلس إنقاذ الأنبار علي حاتم سليمان قراءة خاصة في مسببي حوادث التفجيرات.
إيران تلفت انتباه العالم إلى الأراضي، تبعد
المشاكل الداخلية اللي يدفر عنها. ثانيا هناك أحداث تعمل بأجندات خارجية قسم منها مع المحتل وقسم منها مع إيران. لذلك تشوف استهداف الأبرياء. وأنا أكد لك القاعدة ما لها دخل هذه المرة بهذه الاستهدافات. قليل ما نقدر تدخل قاعدة، ولكن هناك من يعمل مع الأمريكان ومع الأجندة الأمريكية، وهناك من يعمل لحساب إيران. في ذلك الأكثر خشارة.
ويذكر الأمين العام للاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي بأن موضوع الأمن مرتبط بالقضية السياسية.
تثبيت الأمن هو ليس مسألة عسكرية بحتة. الأمن مشكلته بالأساس هي مشكلة سياسية. يجب أن ينفتحوا على تيارات المجتمع العراقي، ويجب أن يكونوا جادين في فكرة المصالحة العراقية. المصالحة ليست هي إلقاء خطب وعقد اجتماعات ومؤتمرات. المصالحة هو التفتيش عن شركاء. المصالحة هي وحدة العراقيين. كل العراقيين حريصين على مصلحة بلدهم وعلى وحدة بلدهم وعلى تحرير بلدهم.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري دعا في كلمته أمام البرلمان يوم الخميس إلى مزيد من دعم القوات العراقية،
مزيدا من التعاون، مزيدا من التفاهم، مزيدا من الموقف الصلب بين الأجهزة الأمنية والقوى السياسية وأبناء الشعب العراقي. هذا يجب أن نخلق هذه الثقة. ثانيا المقصر نحاسبه، الإنسان المقصر أيا كان حقه نحاسبه. ثالثا نكافئ، بس التيار العام الخط العام ما عدنا خيار إلا أن نقف مع أجهزتنا الأمنية.
ومع تنوع جهات التنديد والإدانة لأعمال التفجيرات التي تستهدف المدنيين، فإن الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي لا يبرئ قوى اتهمها بالعمل على إعادة الوضع إلى زمن الاستبداد بحسب تعبيره.
القوى المعادية، القوى الإرهابية التي تقتل العراقيين بالجملة في الشوارع، والقوى التي تريد أن تعيدنا إلى الاستبداد، أن تريد تعيدنا إلى الماضي، بالتأكيد هي لا ترحب بأجواء انسحاب القوى الأجنبية من المدن والانسحاب التام بخلاف ادعاءاتها العلنية. تحب أن يكون هذا الوضع مرتهن للأجنبي، وتحب أن يكون هذا الوضع دائما يعاني من مشاكل.
اعتبارا من الأول من تموز سيكون على القوات العراقية التي تتألف من 500 ألف شرطي وما بين 200 إلى 250 ألف جندي ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية، خصوصا في المدن الكبيرة مثل الموصل وبغداد التي ما تزال تشهد أعمال عنف شبه يومية. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن السلطات العراقية شكلت مؤخرا مركز تنسيق مشترك ينظم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات بعد مغادرتها المدن العراقية. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة. أتمنى لك التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
صابي صابي حلو المحبوب من في الجوي روح تروح لما يقرب صوتي حلو المحبوب يلعب الجوي روح تروح لما يقرب صوتي يلزم مسبحة بيدة ويفرها يلزم مسبحة بيدة ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي 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 حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي المسبحة ويوصل بقربي بدال المسبحة تمنيت قلبي يفر المسبحة ويوصل بقربي بدال المسبحة تمنيت قلبي العب ودق يا عشاق يالله العب ودق يا عشاق يالله جوبي وللحلو غنوا العتاب جوبي وللحلو غنوا العتاب المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لمن يقرب صوب حلو المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لمن يقرب صوب يلزم مسبحة بيدة ويفرها يلزم مسبحة بيدة ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي 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 مسبحة بيدة ويفرها يلزم مسبحة بيدة ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي 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 يفر روحي بدي
هذه إذاعة العراق الحرة. نود
أود أن أذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم الآن سميرة علي منزي والمخرج ديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. ومن العناوين: دعوات لإخلاء القاعات والمنتديات الرياضية من القوات الأمريكية والعراقية، وهناك متابعة للأوضاع في إيران. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني ليجيبا على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية، وذلك عبر برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، مع قرب انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات العراقية تصاعدت دعوات الرياضيين والشباب للقوات الأمريكية والقوات العراقية بإخلاء القاعات والمنتديات الرياضية، مطالبين بتأهيل وصيانة هذه المواقع الرياضية التي طالها الضرر. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ضم صوته إلى أصوات الشباب، مؤكدا أن وزارته ستعمل على صيانة وتأهيل تلك المواقع بعد إخلائها من القوات الأمريكية والقوات الأمنية العراقية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
الظروف الأمنية التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة فرضت واقعا أمنيا معينا انصب على اتخاذ مواقع أمنية لمواجهة الهجمات الإرهابية ومسك الأرض وتحقيق الاستقرار في المناطق والأحياء، ما أدى لأن تتخذ القوات العسكرية الأمريكية والعراقية من بعض البنايات العامة ثكنات عسكرية لها، ومنها المنتديات الشبابية والرياضية والمسابح والقاعات الرياضية. وعلى الرغم من المطالبات المستمرة من قبل الجهات المعنية لإخلاء هذه المواقع، إلا أن الحال ظل كما هو، ومع قرب انسحاب القوات الأمريكية من المدن ما يعني إخلائها لتكناتها في الأحياء، برزت دعوات الرياضيين والشباب مرحبة بالانسحاب ومطالبة بتأهيل وصيانة المواقع الرياضية التي أصابها الضرر بسبب استغلالها من قبل القوات الأمريكية بالإضافة إلى القوات العراقية.
طالب بس الحكومة العراقية أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنتديات الرياضية القاعات، أكو مسابح أيضا مثل ما موجود مثلا مدينة الصدر منتخب قاعدة أمريكية، هنالك أيضا حتى منتديات أو أندية رياضية مسيطر عليها من قبل القوات العراقية. طالب الحكومة العراقية أنه تخرج هذه القوات من هذه الأماكن التابعة للشباب العراقي، هنالك أكو ثكنات لربما أكو منظمات الحزبية القديمة تستطيع القوات العراقية تتخذ أماكن أمنية، لكنه منتديات رياضية تكون مراكز عسكرية فالإشكال كبير.
يذكر أن منتديات شبابية وقاعات رياضية عديدة مستغلة الآن من قبل الأجهزة الأمنية، وتتحدث عضو اتحاد البولينج عصمة عبد الحسين عن الصعوبات التي واجهت المنتخبات الرياضية بالبولينج بعد استغلال قاعة التدريب الموجودة في جزيرة بغداد السياحية. وترى عصمة أنه على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية من الجزيرة إلا أن الخوف ما زال قائما لاستثمار قاعة البولينج مجددا.
احنا اتحاد البولينج عندنا منتخب وطني النساء ومنتخب وطني الرجال، هم بولينج عندنا شباب وشابات، وده نعاني عدم وجود قاعة، هي القاعة الوحيدة اللي كانت يمتلكها الاتحاد، قاعة الجزيرة جزيرة بغداد السياحية، والقاعة الثانية اللي بفندق فلسطين مريديان. فمن صارت هاي الأحداث والأمريكان سيطروا على هاي الجزيرة فصار صعوبة عندنا بس قاعة واحدة. احنا مرتاحين راح تنسحب القوات وراح ترجع لنا القاعة، بس اكو مشكلة ثانية وهي اولا المكان بعيد بالنسبة للاعبين ومكان خطر، يعني بالنسبة لنا ما معقولة تجيب بنية شابة لهالمكان جزيرة بهاي الظروف الصعبة، يعني حتى لو كان اكو امن وهاي بس يعني صعبة، يعني الناس ظلت ببالها ماكو امن.
طيب انتوا هسه راح بعض الاماكن راح ترجع للرياضيين او الاتحادات الرياضية، انتوا شو طالبين مثلا الوزارة؟
انا طالب الوزارة او اللجنة الاولمبية او الوزارة بالذات انت هي ان مكان وتبني عليها قاعة لنا، وبالنسبة للمواقع اللي راح ترجع لنا اهم نريد تأهيلها وال استفادة منها بعد عرضة للدمار وتركت ويعني عانت من الإهمال بسبب سيطرة القوات عليها. وأكو هم هناك مواقع يعني مو بس الأمريكية محتليها، القوات الأمريكية القوات العراقية أيضا نرجو يعني تسعى وزارة الشباب أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع تعاونهم هالوزارات بإخلاء هاي الأماكن وتأهيلها للرياضة لخدمة الرياضة.
وزارة الشباب والرياضة من ناحيتها تقدمت بأكثر من طلب رسمي لانسحاب القوات الأمريكية والعراقية من بنايات الشباب. الشبابية والرياضية. ويؤكد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بأن الوزارة ستعمل على صيانة وتأهيل تلك المواقع بعد إخلائها من الجيش الأمريكي والأجهزة الأمنية العراقية.
هذا سيفتح مجالات واسعة وأمكنة واسعة، وبالتالي أول ما نطلب من دولة رئيس الوزراء ومن معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع إخلاء المنشآت الرياضية والمنشآت الشبابية ومنتديات الشبابية بأسرع وقت ممكن، حتى نبدأ نحن كذلك بترميمها وتنظيمها، ثم إرجاع النشاط والعمل الشبابي والرياضي لهذه المنشآت. نحن مستقبلنا على عطلة صيفية، ونحن الآن في أوائل العطلة، لكي نقضي على وقت الفراغ للشاب العراقي يحتاج تأهيل مثل هذه المنتديات. لذا نتمنى أن يكون هذا العيد عيدين لنا، عيد نحتفل بسبب الانسحاب، وعيد للشاب العراقي عندما يفتح له المجال بتأهيل المنشآت وإقامة مسابقات ودية بين الفرق الرياضية على مستوى الشباب.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، بعد أسبوعين من الاضطرابات والاحتجاجات تبدو الأوضاع هادئة حاليا في شوارع طهران، وتسعى الحكومة إلى إثبات عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، غير أن زعيم المعارضة مير حسين موسوي تعهد بمواصلة مساعيه لإثبات حدوث تلاعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أظهرت فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. في هذه الأثناء دعا وزراء خارجية مجموعة الدول الثمانية المجتمعين في إيطاليا إيران إلى حل الأزمة من خلال الحوار الديمقراطي وبالطرق السلمية. التفاصيل مع الزميلة رواء حيدر وهذا التقرير.
يبدو أن الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران بعد مرور أسبوعين تقريبا على اضطرابات واحتجاجات ومظاهرات قتل فيها 17 شخصا في الأقل. في هذه الأثناء دعا أحد رجال الدين المهمين وهو آية الله أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة إلى معاقبة قادة المظاهرات والاحتجاجات بشدة، قائلا إن المتظاهرين يشنون حربا على الإسلام. وكان مرشد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي قد حذر قادة المعارضة الأسبوع الماضي وحملهم مسؤولية إراقة الدماء. يوم الجمعة أيضا أعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كتخدائي أن المجلس راجع جميع الشكاوى التي قدمها المنافسون الخاسرون في الانتخابات، وأنه لم يجد دليلا على حدوث مخالفات كبيرة، ووصف هذه الانتخابات بكونها الأكثر نزاهة منذ نشوء الجمهورية. رئيس البلاد محمود أحمدي نجاد الذي لم يظهر على واجهة الأحداث خلال فترة الأزمة وجه يوم الخميس كلاما حادا إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قائلا إن انتقاده إيران يقضي على فرص تحسين العلاقات بين البلدين. أحمدي نجاد وجه حديثه إلى أوباما وقال:
استخدام نبرة خشنة مع أمة عظيمة أمر لا يمكن التسامح معه. ندرك إنك ما تزال في طور كسب التجربة وإنك تحاول حل المشاكل، ودعني أعطيك نصيحة صديق: لا نريد أن تتكرر الفوضى التي ظهرت خلال فترة بوش، ولا نريد أن تتكرر الأمور نفسها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
تصريح نجاد يضاف إلى سلسلة تصريحات لمسؤولين إيرانيين ألقوا باللائمة على عواصم أجنبية بأنها وراء الاضطرابات في البلاد. وزارة الداخلية الإيرانية ذكرت أن وكالة المخابرات الأمريكية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية يمولون الاحتجاجات. إيران وجهت اللوم أيضا إلى إذاعة صوت أمريكا وهيئة الإذاعة البريطانية بأنها وراء الأحداث. في هذه الأثناء دعا وزراء خارجية الدول الثمانية في اجتماعهم في إيطاليا، دعوا السلطات الإيرانية إلى ضمان أن تكون نتائج الانتخابات انعكاسا لرغبة الناخبين. وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني قال في مؤتمر صحفي:
Laddove noi rispettiamo ovviamente la sovranità.
نحترم سيادة إيران بالتأكيد، غير أننا نعبر عن أسفنا لاستخدام العنف ولإزهاق أرواح بشرية. نعبر أيضا عن تضامننا مع أولئك الذين تعرضوا إلى القمع خلال مظاهرات سلمية، ونحث إيران على احترام الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة وفي الإحساس بالأمان الشخصي وفي حرية التعبير.
من جانبه تعهد زعيم المعارضة أمير حسين موسوي بمواصلة الاعتراض على نتائج الانتخابات الإيرانية، قائلا إنه لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق الشعب بسبب التهديدات ولو لثانية واحدة حسب ما ورد على موقعه الإلكتروني. موسوي حمل النظام مسؤولية إراقة الدماء. أنباء أخرى ذكرت أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال عدد كبير من الأشخاص، منهم مئات المتظاهرين و70 أستاذا جامعيا، لعقدهم لقاء مع زعيم المعارضة موسوي، ثم عادت وأطلقت سراح أغلبهم. هذا ويرى مراقبون أن الهدوء العام حاليا في إيران يخفي بين طياته خلافات داخل المؤسسة الإيرانية نفسها. صحف إيرانية ذكرت يوم الخميس أن 105 فقط من مجموع 290 من أعضاء البرلمان شاركوا في احتفال بفوز أحمدي نجاد بالرئاسة، بينما دعا آية الله حسين علي منتظري إلى تشكيل لجنة محايدة لحل الخلاف حول نتائج الانتخابات، محذرا من نتائج هذا الخلاف الوخيمة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي
أحب بمخرج حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار، ولو تغيب دائما عن البرنامج.
أهلا فريا الحسين، وأهلا بأصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
عودة من جديد ديار إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلتنا هذا الأسبوع مع غياب الإيميلات طبعا معكم. يسرنا أن يعود الدكتور خليل محمد إبراهيم للكتابة لنا من جديد، وتحمل كتابته شيء من العتب لي ولمقدم برنامج كولاج حول افتقار حلقات البرنامجين إلى أصوات نسائية.
خوش اتهام هذا.
بالنسبة بس أنا أكو وضوح يعني راح للمستمعين وللدكتور خليل، أنا طبعا دائما أحرص كل الحرص أن أشارك نساء من خلال المقابلات، ولكن عدد النساء اللي يتصلون بنا واللي يبعثونا برسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية قليل جدا، ومع القليل هذا أنه أحاول عدة مرات في اليوم للاتصال بهم، ولكن هناك يبدو خوف أو خجل أو كلاهما أو لأسباب أخرى. ولكن اليوم تمكنت من الاتصال بالسيدة فاتن من بغداد، ولكن مع شديد الأسف أنها كانت في فاتحة لابن أختها اللي توفى بسبب حادث صعقة كهربائية، ومع ذلك تحدثت معي عن مشاكل التعيين في دوائر الدولة لنستمع إلى هذا اللقاء.
يعني وضع من قبل ما تغيير النظام، إنه تعرضت للداخل دائرة الضغط والظلم كون كنت ما مستني أشوف، بعدين براها دينا جال فرج وراها، حاولت أنه أتعدل يعني أعدل من وضعي، يعني شو هم الدوائر نفس الوضعية والوضع السياسي نفس الشيء، ولو مثلا يعني وضع ما أقدر أخذ راحتي بالحكي، يعني قد يوم توفى من أخوي أما سبب وفاته بسبب الكهرباء، يعني
البقاء في حياتكم فاتن ايش قد عمره ابن اختك؟
الله يخليك حياتك الباقي، يعني طول لي يعني بهذا الوضع، يعني احنا بنتكلم دي الولد نفسه المدعب الساعدني مين هات لي، حتى اخوي اللي كان على اني خرجت مع هذا دبلوم عندي وعندي خدمه 21 سنه، وجدت الظروف من قبل النظام يعني صعبه وياي، وبعد النظام حاولت أنا أعدل من وضعي من نوع استقلالي أخويا بالشارع اللي تظلم من العدوان اللي لم تظلم شيء ولا أمد، فعندي شهادة الوفاة اللي تحكي لحالة الحكي كله.
نعم طيب فاتن، يعني هل تصورين الهجرة مفيدة بالنسبة لك؟ يعني ما هي مشاكلك بالضبط مع عملك؟
والله يعني أحاول أنه أقدم على أساس أنه أبدأ المرض فيه.
نعم.
حاطين قيود انه الا يكون عندي عم او خال معدوم، والا عاد مثل يعني صدام يلا اقدر ارجع، هاي نهاية هذا اول شيء اللي هم واجهوني به، وقابلت حتى مسؤولين قالوا احنا هذا القرار ما نقدر نغيره، بنيابة عندي اخ شهير قالوا لا رباحك قاتله صدام، والله انا عندي 21 سنه خدمه وارتفاق اتصالات، فالمفروض ارجع لنفس الدائره، بس نعم. ما اعرف عن هاي القيود والشروط اللي جابوا لنا اياها منين، يعني هم خرجتهم مثلا ميزانيه انه ميزانيه يعني ما تسمح انه نعيد، بس يعيدون اللي عندهم معدومين من زمن سابق. يعني
طيب انت تاخذين تقاعد؟
يعني اخذ تقاعد مع والدي، بس يطلع يعني تقريبا ورقه واقل، يعني بس ما عندي سكن وعندي وظيفة
ثانية. نعم طيب فاتن، احنا نقدم لك الشكر الجزيل ونحاول تقديم مساعدة معينة.
والله أنا فكرت بالشكر لأنه أشوف بابا يعني إن شاء الله يكون خير، بس يعني.
نعم نعم طيب شكرا جزيلا للسيدة فاتن من بغداد.
لا عايش أبويا وشاف حالي بعيد عن وطن بعيوني غالي.
ريال تلبي لطلباتنا بضرورة مشاركة المستمعين في اختيار الأقوال المأثورة أو الحكم. جاءنا من المستمعة نوال من بعقوبة أقوال ظلت محفورة في ذاكرة الأجيال لزعماء وأدباء وفلاسفة. الضمير لا يمنع المرء من ارتكاب الخطأ، إنه فقط يمنعه من الاستمتاع به وهو يرتكبه.
وأيضا في رسالة نوال، كلنا كالقمر له جانب مظلم.
وأيضا إننا نطيل الكلام عندما لا يكون لدينا ما نقوله.
وأعظم الأسباب لدفع إساءة المسيء عنك أن تنسى إساءته إليك. طبعا شكرا لك يا نوال، وننتظر المزيد منك ومن كل مستمع ومستمعة.
ارحموني يا عالم حسوني بعد عين الأعراق استنيني.
الآن لنا وقفة جديدة مع رسائل المستمعين الصوتية، ومعنا المستمع أحمد كريم من ميسان لنستمع إلى هذه المكالمة.
أنا أحمد كريم، هي المرة السابعة أتصل بإذاعة العراق الحر وأسمع البث المباشر مع ست فريال أسيم وست ديار. أنا المتابع إلى إذاعة العراق الحر، وأريد أتكلم بموضوع وزارة حقوق الإنسان. هذه الوزارة لم تتفعل قانونها حاليا، ونحن نعيش الزمن الديمقراطي. وراح أسمعكم البث الآن بإذاعة العراق الحر، خلنا نسمع سوا. طبعا هذا مقطع من إذاعة العراق الحر، وراح أهديكم أغنية إلى الحبيبة بغداد. بغداد بغداد حلوة حلوة حلوة، بغداد حلوة وأحلى من كل البلاد، والأحلى بيها والأحلى بيها الشيعة والسنية والكراد. بغداد بغداد. أتمنى تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، أنتظر منكم اتصال. شكرا لك.
طبعا أحمد حاولنا الاتصال بك أكثر من مرة على كل الأرقام التي بعثتها لنا لكن دون طائل فعذران.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب، ذايباني بيك وانت بدمي ذايب. أحبك يا عراق يا بلد الحبايب.
هذه رسالة صوتية من المستمع حسين أبو علي وضمنها بعض الدارميات. شكرا لك يا حسين.
تحياتي إلى إذاعة العراق الحر المحترمون، والشكر يا حسين قدمت برنامج مواطن مفتوح. هذه دارمياتي أهديها إلى البرنامج مواطن مفتوحة. أنتم أحباب الروح، كلكم أحبكم وادعي لكم بالخير، ورب يحفظكم. الغربة ما تراد صعبة علينا، ومرادة الرحمن وحمس بدينا. جيت لقيت الدار وحشة وخلية، سبت دموع العين غصبا علي. حسين أبو علي من التعليم بغداد، وتحياتي لكم جميعا.
بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان، كتبت اسمك على
ريال. عجبتني رسالة صوتية لصديقنا الدائم هيوة محمد، وبعث لنا بهذه الرسالة الطريفة الصوتية، خلينا نسمعها.
مرحبا دادة فريال، أنا هيوة مرافقكم في عراق في محافظة سليمانية. دادة فريال عشكم قطع في كركوك. على سبيل المثال إذاعة العراق الحر المستجدات الملفية الطائفية الطائفية العراقية، يعني هي شيء القطع، وقطع صار سفير هواية. مع تحياتي إلى كل جميع إذاعة العراق الحر.
طبعا شكرا لك يا هيوة. عندما أستمع إلى المكالمات، يعني ربما الأكثر عددا مكالمات هي تأتينا من هيوة، أما أن يكون في كركوك أو يكون في سليمانية أو يكون في أربيل. شكرا مرة أخرى.
إيش قد تحب تدلع، لا تملت إلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. إيش قد تحب تدلع،
لا تملت إلا تشبع، خليك
وأيضا في الرياض تلقينا رسالة صوتية من الطبيب الروحاني صابر الجبوري ويتحدث عن إمكانية شفاء بعض الأمراض المستعصية. لنستمع إلى هذا اللقاء.
دكتور صابر، في البداية نود أن نعرف، هل درست الطب في الجامعة؟
نعم، درست الطب النفسي في الجامعة المغربية، لدي الماجستير من جامعة مصر ولدي الدكتوراه من الجامعة المغربية بفضل الله تعالى، ولدي أيضا الدكتوراه من الصين.
طيب، حاليا أنت تعالج الناس أو المرضى من خلال عيادة معينة أو في مستشفى؟
أختي الكريمة، أنا طبيب فاقد البصر، أعمل العلاج بمكرمة إلهية الله سبحانه وتعالى رزقني إياها وفقا للقرآن الكريم.
نعم.
فالحالات المرضية المستعصية مثلا الأورام السرطانية أو عدم الإنجاب أو اللوكيميا، الشلل وغيرها من الأمراض المستعصية، بإمكاني أن أتكلم مع المريض ولو يكون في أي مكان في العالم عبر التليفون. مثلا الأورام السرطانية، فمن خلال آيات قرآنية ثلاث أجعل أنطق بها، يعني أنا أنطق بها وينطق بها بعدي المريض.
دكتور صابر، يعني حاليا لنأخذ مثلا، لو اتصل بك مريض، هل فقط يشرح لك الحالة أم الحالة مع ذكر الاسم وذكر اسم أحيانا الوالدة؟ ممكن تشرح لنا كيف تعالج؟
عندما يتصل بي الشخص فقط أسأله ما هو مرضك، قال لي يعني على موضوع الإنجاب، أقول له احضر زوجتك في يمينك، تجلس في يمينك فقط، اقرأ وراي الآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله سيريكم آياته. بعد هذا يصبح إمكانية نزول الرحمة يعني.
نعم. هل من خلال المرضى اللي يراجعوك أو يتصلون بك، هل تأكدت من حالات كثيرة أنه اللي مصابين بالعقم أنه صار عندهم مثلا وراء فترة حمل، أو المصاب بأحد الأمراض السرطانية أنه شفى وراجعك وأنت تأكدت من شفاء؟
نعم، أنا الآن أبلغكم وأعطيكم أرقام هواتف الناس اللي عالجتهم بفضل الله تعالى، وبإمكانكم وبإمكان المستمعين يتصلون بهم ويسمعون منهم وليس مني يعني. والآن أمامي طفل مريض عمره 6 سنوات، عالجت 3 عوائل، منهم طفل كان أيضا طفل تلقت في مستشفى مدينة الطب اسمها زهراء حميد، والآن أمامي في الحلة طفل اسمه أحمد، الآن أبوه قاعد يمي والدته، والطفل أيضا مصاب إنه عند اللوكيميا اللي يسموها سرطان الدم.
الدكتور صابر، ممكن أتحدث مع الطفل؟
الطفل هذا الطفل حمودي كذا يسمو أمه، يلا قعد حاشي عمه حاشي خالص.
ألو، مرحبا.
هلا.
أنت شو اسمك؟
أحمد.
أحمد بياصف. نعم. طيب أحمد، أنت مدى تداوم مدرسة؟ مو لأن أنت مريض حاليا. ممكن أم أحمد يعني أحكي وياها شوية؟ مرحبا أم أحمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا بيج.
مرحبا.
يعني كم طفل أنت عندك غير أحمد؟
عندي أربعة أطفال، حمود الوسطاني.
نعم.
هذا المرض.
طيب إيش وقت بدأت أعراض المرض عليه؟
والله بدأت هي عندي قبل 4 أشهر بالضبط، صار أورام بغداد، الله عدى هذا اللوكيميا، صار علاج كيميائي.
طيب أم أحمد، متوقعين يعني من خلال زيارة الدكتور صابر الجبوري، يعني هل هناك أمل في شفاء؟
الله يحبيبتي، هو الأمل بالله أولا، أهل بيت الرحمة ثانيا، الدكتور ثالثا.
طيب احنا طبعا نتمنى الشفاء العاجل للطفل أحمد، ونقدم الشكر الجزيل لأم أحمد.
الله
يسلمك.
نعم.
نعم، احنا نقدم لك الشكر الجزيل لهذا اللقاء، نتمنى الشفاء للجميع.
بس تعالوا مروا بينا مسامحين، تريد جيتكم علينا مسامحين.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
علينا مسامحين، احنا ما نستغنى عنكم، احبابنا ودومك وذكركم، احنا ما نستغنى عنكم، احبابنا ودومك وذكركم، اما انتم يا ذلكم مستحيل. لا تعالوا مسامحين،
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.